أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في البحث، هناك مطلب يرتبط بفرع سابق، والفرع هو ما ذكره في المتن بقوله وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، أن الولي على رأيه هو الولد الأكبر الذكر، هذا يجب عليه قضاء ما فات أباه. قال وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، بل بعدين عمم حتى للحامل، حتى للحامل. فهذا وإن كان طفلا، احنا ذكرنا قلنا بأنه دليل على هذا التعميم، وإن كان طفلا أيضا هو يجب عليه، شنو يجب عليه؟ أن يقضي ماذا؟ عن أبيه. قلنا الدليل هو إطلاق النص، إطلاق أولى الناس بميراثه، هذا يصدق عليه أنه هو أولى الناس بماذا؟ بميراثه، سواء قلنا بأنه هو فسرناه بالولد الأكبر الذكر أو فسرناه بالتفسير اللي احنا اخترناه. يصدق على كل حال على الطفل، على المجنون، أنه أولى الناس بميراثه، فهو يجب عليه أن يقضي عن ماذا؟ عن أبيه. غاية الأمر أن التكليف الفعلي لا يثبت في حقه، وإنما يكون مراعى بماذا؟ ببلوغ شنو؟ انتفاء هذه الأمور وبلوغه ووصوله إلى حد شنو؟ حد الكمال. يعني يراعى شرائط البلوغ، حينئذ يكون التكليف والوجوب فعليا في حقه. هذا اللي قلناه في الدرس السابق. لكن الشهيد في الذكرى يظهر منا شهيد الأول، الخلاف في هذا غير أيضا يعني استشكلوا في هذا التعميم وإن كان طفلا أو مجنونا حين الوفاة. قالوا لا، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون بالغا حين الوفاة حتى يجب عليه شنو؟ القضاء عن الميت. في الذكرى الشهيد اشترط كمال الولي حين الوفاة، واستدل بماذا؟ بحديث رفع القلم، لأن حديث رفع القلم هو الدليل على ماذا؟ على أنه لا يكلف وهو صغير، لا يكلف وهو مجنون، لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل مثلا. فاستدل بهذا الدليل على عدم وجوب القضاء على ماذا؟ على الطفل والمجنون، واشترط في وجوب القضاء أن يكون شنو؟ بالغا حين الوفاة وعاقلا حين الوفاة. إذن هو يخالف في هذه المسألة. أورد عليه بالنقض بالنائم والغافل والجاهل بالوفاة، كل هؤلاء يشتركون مع الصبي ومع المجنون في عدم التكليف شنو؟ حال الوفاة. ما يعقل تكليف النائم حال الوفاة، ولا الجاهل بالوفاة، ولا الغافل عن الوفاة، كل هؤلاء يشتركون مع الصبي والمجنون في عدم التكليف حال الوفاة، ويشتركون معهم في إمكان التكليف بعد ارتفاع شنو؟ موانع. كما أن الغافل أو النائم بعد ارتفاع النوم، ارتفاع المانع، يكلف بماذا؟ بالقضاء عن أبيه. وهكذا الجاهل بالوفاة بعد ارتفاع جهله وعلمه بالوفاة يكلف بالقضاء عن أبيه، ليكن ماذا؟ المجنون والصبي أيضا من هذا القبيل. حال الصبا لا يكلف تكليفا فعليا بماذا؟ بالقضاء ماذا؟ عن أبيه. كما أن النائم حال النوم لا يكلف تكليف فعلي بالقضاء عن أبيه، بعد ارتفاع المانع يكلف. إذن هم يشتركون في عدم التكليف حال حصول هذا المانع، سواء كان صبا أو كان جنون أو كان نوم أو كان غفلة أو كان سهو وأمثال هذه الأمور. والكل أيضا يشتركون في إمكان تكليفهم بعد زوال هذه الموانع، فلماذا نفرق بينهم؟ لا إشكال في أن النائم ما يقدر يقول الشهيد أن النائم شنو لا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، وأن الغافل لا يجب عليه، يجب عليه القضاء، لكن الصبي والمجنون قال لا هؤلاء لا يجب عليهم القضاء، حتى إذا ارتفع بعد ذلك الصدى وشنو والجنون. والحل هو في الحقيقة التمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الدليل، بعد فرض إطلاق الدليل وشموله، شمول الدليل يقضي عنه أولى الناس بميراثه، إن هذا يشمل الطفل وماذا المجنون، ما داعي لعدم شموله، هذا أولى الناس بميراثه لو لا أولى الناس بميراثه، وإن كان صبيا وإن كان مجنونا، بعد فرض إطلاق الدليل وشموله للصبي والمجنون لابد من الالتزام بثبوت القضاء ماذا عليهما. غاية الأمر أنه أكو موانع تمنع من فعلية التكليف، وهو كون شنو صبي، وحديث رفع القلم بأن يقول الصبي لا يكلف حتى شنو حتى يبلغ، أو مجنون والحديث أيضا يقول بأنه لا يكلف حتى يفيق أو يستفيق، هاي موانع تمنع من فعلية التكليف، مو تمنع من أصل ثبوت القضاء شنو عليهما، لكن هذا لا يكون فعليا إلا بعد البلوغ، ما كمان التزام بهذا. وهذا لا ينافي حديث رفع القلم، ما ينافي حديث رفع القلم، ما قاعد نكلف حال الصبي، ما قاعد نوجب عليه ماذا القضاء وجوبا فعليا حال الصبي وحال الجمع، تقول هذا ينافي حديث رفع القلم، وإن نقول أن مقتضى إطلاق الدليل هو ثبوت القضاء عليهما، ثبوت القضاء عليهما، لكن فعلية هذا التكليف لا تكون إلا بعد ارتفاع هذه الأمور. زين، الشهيد في الذكرى بعد أن طرح رأيه، وهي أنه يشترط ماذا؟ يشترط كمال الولي حال الوفاة من حيث البلوغ ومن حيث العقل، طرح احتمال اللي قلناه هسه، طرح احتمال كاحتمال، احتمال يعني هو ثبوت الوجوب عليهما بعد البلوغ وبعد شنو وبعد العقل، كما ذكرنا يعني يثبت القضاء عليهما لكن لا يجب عليهما إلا بعد ماذا بعد البلوغ، ولكن جعل هذا الاحتمال مبني على ثبوت الحبوة لغير البالغ، جعل مبني على ثبوت الحبوة لغير البالغ. قال إن قلنا ما مضمون كلامه، إن كانت الحبوة تشمل الصبي والمجنون فيثبت عليهما القضاء ويجب عليهما بعد البلوغ وبعد العقل، ومعناه شنو أنه إذا لم نقل بثبوت الحبوة للصبي والمجنون فلا يجب عليهما شنو القضاء، فكأن وجوب القضاء عليهما بعد البلوغ وبعد العقل منوط بماذا؟ بثبوت الحبوة لهما، فإذا ثبتت الحبوة للصبي والمجنون يجب عليهما القضاء، لكن بعد شنو؟ بعد البلوغ. وإذا ما ثبتت الحبوة ليس لهما حبوة، والحبوة تختص بخصوص البالغ العاقل، فحينئذ لا يجب عليهما القضاء، فجعل منوط بماذا؟ بتلك المسألة. وهو يرى كأنه بل صرح بذلك بأن الحبوة تلازم القضاء، إذا ثبتت عليه الحبوة يجب عليه القضاء ماذا؟ عن الميت، فيكأنه أكو ملازمة بين ثبوت الحبوة وبين وجوب القضاء، كل ما تثبت الحبوة يجب شنو؟ يجب القضاء. وهذا وإن كان مذكور في كلمات بعض الفقهاء أن القضاء وجوب القضاء عن الميت على الولد الأكبر الذكر في مقابل شنو؟ في مقابل الحبوة، لكنه ظاهر أن الأخبار خالية من ذلك ومن الإشارة إلى ذلك، كما صرح به أكثر من واحد من الفقهاء أنه لا يوجد عندنا ولا خبر واحد يقول بأن وجوب القضاء على الولي هو في مقابل ماذا؟ في مقابل الحبوة. واضح؟ جعل منوط بهذا باعتبار أن القضاء في مقابل الحبوة، فإذا ثبتت له الحبوة يجب عليه القضاء، ماكو حبوة لا يجب عليه القضاء. فالخلاف في هذا يصير أن الولد الصغير أو المجنون إلى حبوة أو ليس له حبوة، فإذا له حبوة يجب عليه القضاء للملازمة بينهما، ليس له حبوة لا يجب عليه القضاء. أقول هذا الكلام واضح أنه مبني على الرأي المنسوب المشهور، هو أن الولي هو ماذا؟ هو الولد شنو؟ الذكر الأكبر. فيجي مسألة الحبوة وشمولة للاختصاص بالبالغ أو شمولة لغير شنو البالغ، لكن بناء على ما ذهبنا ما تقدم من أنه لا يختص بالولد الماذا؟ الذكر، وإنما يشمل كل من يكون أولى الناس بماذا؟ بميراثه بعد القضية، ما تكون منوطة بماذا؟ بالحبوة. الحبوة تثبت لخصوص الولد الذكر بلا إشكال، فالمسألة ما لها علاقة بالحبوة ولا ينبغي إناطتها بماذا؟ بالحبوة، على أنه كما قلنا أنه ماكو ملازمة بين ثبوت الحبوة وبين وجوب القضاء عن الميت، لأن هذا لم يذكر فيه شيء من الأخبار. زين، الآن نرجع إلى محل كلامنا. محل كلامنا هو بل في نفس المسألة، ما أذكر رقمها جديد، ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول تكلمنا عنه وهو أنه إذا شنو كان تعدد، إذا تعدد الولي إذا تعدد اشترك، أي 21 اشترك، هذا فرع. بعدين قال بأنه بعد فرض الاشتراك إذا تحمله أحد الشريكين يكفي عن الآخر، وهذا بينا وجهه أنه بلا إشكال لأنه هو مكلف بحسب الفرض. فهذا الثاني. الثالث اليوم نبحثه، شنو هو الثالث؟ أنه قال كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي، أجنبي ما له علاقة، تبرع بماذا؟ تبرع بالقضاء عن الميت، فهل يسقط عن الولي أو لا يسقط عن الولي؟ سيد الماتن ذكر بأنه يسقط ماذا؟ عن الولي بتبرع ماذا؟ تبرع الغير. استدلوا على هذا القول وهو أنه يسقط بتبرع الغير، يسقط عن الولي بتبرع الغير، استدلوا بإطلاق ما دل على مشروعية العبادة عن الأموات، أنه أدنى أدلة كثيرة تدل على جواز ومشروعية ماذا؟ مشروعية العبادة عن الأموات اللي يعبر عنها شنو؟ بالنيابة، بالنيابة، مشروعية النيابة عن الأموات مشروعة جائزة، أن ماذا؟ أن ينوب عن الميت في صلاة، في صوم، في حج، في أعمال البر، ينوب عنه، هذا أمر مشروع وليس فيه أي محذور وأمر جائز. روايات كثيرة تدل على ماذا؟ على مشروعية النيابة وصحة النيابة، جمعها صاحب الوسائل هاي الروايات في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات في كتاب الصلاة. معظم هذه الروايات مذكورة في كتب الفقه أيضا، شهيد في الذكرى ذكرها، صاحب الحدائق جمعها كلها، وغيرها أيضا جمعوا هذه الروايات وهي كثيرة، وكثير من هذه الروايات منقول من كتاب غياث الورى للسيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية، منقولة من كتاب غياث الورى للسيد ابن طاووس. هذه الروايات سنقرأ بعضها لا تختص بالولي، ما تختص بالولي، بل بعضها وارد في ماذا؟ وارد في غير الولي، يعني وارد في الأجنبي اللي هو شنو محل كلامنا، كلامنا في الأجنبي، احنا تبرع الأجنبي هل يسقط القضاء عن الولي أو لا؟ هي واردة في ماذا؟ في غير الولي، يعني في الأجنبي، إما بإطلاقها هي تشمل غير الولي الأجنبي، وإما هي واردة في ماذا؟ في غير الولي كما ذكرنا. نذكر نماذج منها. عفوا مولانا حسنت. الحديث الثامن في الباب يقول: وعن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام، السيد بن طاووس يقول: قال سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والده وذوي قرابته، وذوي قرابته، قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته. قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب، قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه. هذه الرواية بإطلاقها تشمل ماذا؟ الأجنبي ذوي قرابته، ومن كان بعيد من قرابته لكنه شنو؟ لكنه بعيد، ليس وليا مقصود، تشمل غير ولي بالإطلاق. الحديث الخامس أيضا هو تقريبا من هذا القبيل، وبإسناده إلى عمار بن موسى، يعني إسناد السيد بن طاووس إلى عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام: فالرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف، أن يكون القاضي غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف. نقدر نقول بها إطلاق يشمل شنو غيره؟ مسلم عارف، المعتبر هذا أن يكون مسلم ماذا؟ مسلم عارف، قد يقال بأنه بها إطلاق. المهم هي الروايات اللي هي يعني واردة في ماذا؟ ظاهرها أنه واردة في غير الولي. الحديث التاسع: وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي. خلونا نقول أصحابي، معناه أنه شنو؟ أنه مو ولي، يعني النص في ماذا؟ في غير الولي. الأموات هذا شمول الأموات للأحياء، هذا محل كلام، وإذا هو السيد يعلق يقول: يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة، أكو موارد خاصة وردت في صحة النيابة عن الحي من قبيل اللي بذهني ركعتين طواف أو صلاة عن الحي، طواف اللي بذهن الطواف وركعتي الطواف وارد بها جواز النيابة ماذا؟ عن الحي. في يقول: لابد أن يحمل على الموارد التي تجوز النيابة فيها ماذا؟ عن الحي. نحن كلامنا مو في الأحياء، كلامنا في ماذا؟ في الأموات. لا إشكال أن الرواية فيها دلالة على جواز النيابة لغير الولي عن من؟ عن الأموات. الحديث الآخر هو الحديث الخامس عشر في الباب نفسه، قال: وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان، أخوك في الدين. أخوك في الدين، يقول مو الأخ النسبي وإنما الأخ في الدين، هاي يمكن جعلها يعني بها دلالة واضحة على ماذا؟ على شمول هذه جواز النيابة ومشروعية النيابة لغير ماذا؟ لغير الولي. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هاي الرواية تشمل محل الكلام بإطلاقها، هاي الروايات تشمل محل الكلام بإطلاقها، ومحل الكلام هو القضاء عن الميت، أن يقضي عن الميت ما كان عليه من الصوم والصلاة. يعني قد واحد يقول بأن هاي ما نظر الروايات علما إلى القضاء، مو يهم القضاء، مو يهم القضاء، مو يقضي عن الميت، وإنما يصلي عن نيابة عن ماذا؟ عن ميت، مو من باب القضاء عنه، مو أنه هذه الصلاة كانت واجبة على الميت ويريد أن يقضي عنه، اللي هو محل كلامه. لا، يصلي ركعتين نيابة عن ماذا؟ عن ميت، عن أبيه، عن أمه، عن قرابته، هي أجنبية عن محل الكلام. هذا الكلام صحيح في بعض هذه الروايات، في بعض هذه الروايات لعله مثلا من الصعب جدا حملها على من؟ على القضاء اللي هو محل الكلام. لكن هناك في هذه الطائفة في هذا الباب روايات واضحة في ماذا؟ أنها ناظرة إلى محل الكلام، من قبيل مثلا من قبيل الحديث الرابع، قال: وعن الشيخ بإسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يصلى عن الميت؟ قال: نعم، حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف الله عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك. لا، مو الحديث الرابع، الحديث الخامس. لا، هذه بإطلاقها تشمل شنو؟ يمكن أن يقال بأنه بإطلاقها تشمل القضاء، يصلى عن الميت، عام يصلى عن الميت ما وجب عليه ويصلى عنه ما لا يجب عليه. لكن الحديث الخامس نشوفه: وبإسناده إلى عمار بن موسى من كتاب أصله المروي، قرناسة عن الصادق: فالرجل يكون عليه صلاة وصيام، يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضي، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف. ظهر الرواية أن الميت عليه ماذا؟ صلاة أو صوم، فالرواية الناظرة إلى القضاء عن من؟ عمن عليه صلاة أو صوم. الرواية الأخرى اللي يمكن أن يستفاد منها هذا أيضا الحديث 13، اللي هو قال: وعنه، وعنه يعني وعن علي بن، عن علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه السند الموجود قبله، وعنه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت، على الصلاة على الميت أتلحق به؟ قال: نعم. السيد بن طاووس يقول، يقول اللي يفهم من هذه الرواية أنا ناظر إلى باب القضاء محل كلامنا. قال: قوله الصلاة على الميت أي التي كانت على شنو؟ على الميت، التي وجبت عليه من؟ على الميت أيام حياته، ولو كانت ندبا لكان الذي يلحقه ثوابها للصلاة نفسها. بينما الرواية تقول شو تقول؟ يقول أتلحق به، نفس الصلاة تلحق به، لو كان نادم لكان الذي يلحقه هو ثواب الصلاة مو نفس الصلاة. وبهذه القرينة يعتبر هذه الرواية واردة في ماذا؟ في باب القضاء، بمعنى أنه تلحق به يعني نفس الصلاة تلحق به، وعلى الميت يعني الصلاة التي كانت ثابتة على من؟ على الميت، وواجب على الميت في زمان شنو؟ في زمان حياته، فتكون ناظرة لمن؟ القضاء على الميت. هذا الحديث التاسع أيضا يضاف إلى ذلك، الحديث التاسع عشر. وعن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسنة. يقضى عن الميت، يقضى كأنه ظاهرا يتحدث عن القضاء. وهكذا الحديث العشرون أيضا وارد به: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق والكذا والكذا. كذلك الحديث الحادي والعشرون أيضا: يقضى عن الميت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن. الثاني والعشرين: يقضى عن الميت أعماله، هاي أعماله بس الحسن. الثالث والعشرين: يقضى عن الميت إلى آخره. فحينئذ يقال بأن هذه الروايات لا تختص، ليست ناظرة كلها علما إلى مسألة الاتيان بالفعل نيابة عن الميت ولو لم يكن واجبا عليه حتى تكون أجنبية عن محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى محل الكلام، أو بعضها ناظر إلى محل الكلام على الأقل. بناء على هذا حينئذ يقال بأنه بهذه الروايات تثبت صحة التبرع من غير الولي، من غير الولي يعني الأجنبي في محل الكلام. بهذه الروايات يثبت لنا، عممناها لغير الولي كما قلنا، وعممناها علما إلى محل الكلام وهو القضاء عن من؟ عن الميت. فيثبت مشروعية وصحة النيابة عن الميت لغير الولي اللي هو محل كلامنا. تبرع واحد من أمثلته هذا، تبرع غير الولي، قضاء عن من؟ قضاء عن ميت. فتدل هذه الروايات على مشروعية هذه النيابة وجواز هذه النيابة وصحة هذه النيابة. الآن نجي إلى ماذا؟ إلى المهم في المقام، وهو أنه كيف يكون هذا موجب لسقوط القضاء عن من؟ عن الولي. وهي الأدلة فقط تدل على ماذا؟ مشروعية هذه النيابة وجواز هذه النيابة، لكن كيف تدل على سقوط القضاء عن من؟ عن الولي. استدل على ذلك بأن المشروعية هنا والصحة المستفادة من هذه الروايات هي تلازم تفريغ ذمة الميت، تلازم تفريغ ذمة ماذا؟ ذمة الميت عما اشتغلت به، باعتبار أنه لا معنى عرفا لمشروعية النيابة وصحة النيابة والحكم بصحتها، والحكم بصحتها وين صحتها منه؟ عندما ينوب عنه في ماذا؟ في قضاء ما فاته من الشن من الصلاة والصوم، فيقال بأنه هذا التبرع هذه النيابة عنه صحيحة مشروعة يحكم بصحتها. هذا يلازم ماذا؟ يلازم تفريغ ذمة الميت، وإلا لو لم تفرغ ذمة الميت بفعل المتبرع وبفعل النائب المتبرع يكون هذه الحكم بالصحة والحكم بالمشروعية بلا فائدة، لو لم ماذا؟ لو لم يحكم بفراغ ذمة ماذا؟ ذمة الميت. وحينئذ لا بد من الالتزام بماذا؟ بسقوطه. فإذا فرغ ذمة الميت بفعل النائب عندما يقضي عنه، فرغ ذمة الميت بفعل النائب، حينئذ يقال أنه لا بد من الالتزام بسقوطه عن من؟ عن الولي، لأن الولي المطلوب منه كما تقدم هو تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به مما اشتغلت به من الصوم والصلاة. فإذا فرغ ذمة الميت سالب انتفاء الموضوع، ينتفي حينئذ، فلا معنى لوجوب القضاء على ماذا؟ على الولي. وبهذا بهذا التسلسل يثبت ماذا؟ يثبت سقوط القضاء عن من؟ عن الولي بفعل المتبرع. فقط فشي واحد ننبه لي قبل ما هذا، هو هذا أنه يعني يمكن طريق آخر غير مسألة الملازمة بين ماذا؟ بين مشروعية النيابة وبين ماذا؟ وبين تفريغ ذمة الميت، هو أن يقال بأنه ظاهر هذه الأدلة هو أن النائب يفعل نفس ما وجب عليه من؟ ما وجب على المنوب عنه. النيابة هذا معناها أصلا، ينوب عنه في ماذا؟ في هذا الفعل الذي وجب عليه هو ينوب عنه. فإذا دلت الأدلة على صحة هذا الفعل، هذا معناه ماذا؟ أن هذا الفعل يكون صحيحا وكأنه صدر من المنوب عنه، وهذا يلازم تفريغ ذمته عما اشتغلت به، وهذا يعني سقوط عن الولي. وصلى الله على محمد.